اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اتهام إيران باتباع سياسات مزعزعة الاستقرار في المنطقة أمرا مثيرا للسخرية، مشيرا إلى الدور التخريبي لدول مجموعة السبع من خلال دعمها الشامل للكيان الصهيوني المتهم باكتساب إبادة جماعية، إضافة إلى تدخلاتها العسكرية والسياسية في المنطقة. وردا على الوساعة الأخيرة لمجموعة السبع ضد إيران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عودة الأمن والاستقرار لغرب آسيا لن يتحقق إلا بوقف هذه الدول، أي أمريكا وكندا والدول الأوروبية، سياساتها التدخلية، مشددا على حق إيران المشروع ومسؤوليتها القانونية بالدفاع عن شعبها ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية ضد أي تهديد. وأكد بقائي أن تطوير إيران قدراتها الدفاعية ضرورة لحماية أمنها القومي، كما يسهم في استقرار وأمن منطقة غرب آسيا. توعد الإمام العام لحزب الله والاحتلال الإسرائيلي بالتعامل المختلف ورد قاس في حال عدم انسحابها من جنوب لبنان في الموعد المحدد. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية العمل من أجل سحب الكيان كافة قواته، داعي السلطات إلى إعادة النظر في قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط من مطار بيروت وعدم الانصياع لإجراءات الاحتلال. وشدد قاسم على رفض حزب الله تهجير الفلسطينيين إلى بلد آخر، محذرا من خطورة موقف الرئيس الأمريكي ترامب على القضية الفلسطينية والإبادة السياسية لها. لنستمع إلى جانب من كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نايف قاسم.
مواقف ترامب من القضية الفلسطينية ومن فلسطين هي مواقف خطيرة جدا، هي مواقف تريد إنهاء فلسطين والشعب الفلسطيني، هي عملية إبادة سياسية بعد أن عجز نتنياهو وعجز أمريكا من أن تحقق الإبادة البشرية المباشرة من خلال الأرجان الإسرائيلي الأخير في مواجهة طوفان الأقصى الذي أدى إلى 160,000 شهيد جريح وشهيدة وجريحة وعدد كبير من الأسرى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي حصل في قطاع غزة. ترامب يحاول أن يتحكم في العالم وليس فقط في فلسطين، لكن ما يهمنا أن هذه الإبادة السياسية التي يريدها ترامب تعاون مع نتنياهو الذي كان يريد الإبادة البشرية ولم يتمكن من ذلك، ليس لها قابلية للتطبيق أبدا مع هذا الشعب الفلسطيني الأبي الصامت الأسطوري الذي قدم كل هذه الأشياء في أحلام بالنسبة لنا. لكن هذا يبين الموقف الدولي السيء والمهين الذي تتخذه. اليوم ثبت أكثر من أي وقت آخر أن كل ما تفعله إسرائيل هو إدارة أمريكية وتوجيه أمريكي ودعم أمريكي وتسليح أمريكي وإعلان أمريكي وقيادة أمريكي، وأن إسرائيل لها وظيفة في هذه، وظيفتها أن تخلص عليها، وظيفتها أن تنتشر، وظيفتها أن تزيد من عزازها تحقق أهداف أمريكا التوسعية، وهذا لن يحصل إن شاء الله تعالى. هذا المشروع الأمريكي خطر، خطر على الإسرائيلي، خطر على الدول العربية، خطر على الدول الإسلامية. ماذا تكون تكون مشكلة إسرائيلية؟ عندنا مشكلة اسمها الاحتلال الإسرائيلي بإدارة أمريكية لاقتلاع فلسطين والمنطقة العربية والتحكم بكل العالم.
استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب آخرون برصاص الاحتلال أثناء عودة أهالي بلدة حولة إلى منطقتهم في الجنوب اللبناني. مصادر محلية أكدت أن جنود الكيان اعتقلوا عددا من سكان البلدة، مضيفة أن الأهالي تخطوا حاجز الجيش اللبناني والساتر الترابي غير آمنين باعتداءات الاحتلال. وضمن مسلسل فروق اتفاق وقف إطلاق وقف العدوان على البلاد، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف في بلدة كفر شبا، وكان طيران الاحتلال قد شن غارات على قمة القاع ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدة مدنيين. رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقفال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام العبري ادعى أن إدخال المعدات المطلوبة سيناقش لاحقا لافتا إلى تنسيق القيام بشكل كامل مع واشنطن بدوره. يعتبر المكتب الإعلامي الحصري في غزة هذه الخطوة إعلانا بإفشال صفقة التبادل موضحا أن هذا الإجراء مظهر الطرف المعطل للاتفاق ما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بإنجاز تعهداته. يأتي ذلك تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي للأراضي المحتلة وأنباء عن رغبة الرئيس ترامب بتغيير نصوص الاتفاق. حذرت حركة حماس الولايات المتحدة من رغبة التأثير سلبا على مراحل تنفيذ اتفاق في إطلاق النار. المتحدث باسم الحركة حازم القاسم أكد أن التدخل الأمريكي سيؤدي إلى وقف تبادل الأسرى مضيفا أن رئيس وزراء القيام نتنياهو يحاول الاستفادة من البيئة التي وفرها له ترامب. وأشار القاسم إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بمواصفات في عدة الدول الضامنة مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتلاعب والتغيير في طبيعة مراحل الاتفاق. وصلت شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية الصنع إلى كيان الاحتلال بعد تأثيرها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الشحنة وصلت إلى الأرض المحتلة بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تلعبي في زيارته الأولى إلى المنطقة لمناقشة اتفاق غزة. في دوره وصف وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس هذه الشحنة على أنها إضافة استراتيجية للمنطقة. أذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في السابق من الشهر الجاري بيع صفقة بقيمة 7 مليارات دولار لكيان الواسطة. شهدت البلدة القديمة في مدينة نابلس والضفة الغربية اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال. أصابع فلسطينية أكدوا إصابة العديد من الأهالي برصاص الاحتلال وضيفة من محطات الكيان انسحبت بعد أن استمر لساعات. حاصر خلاله أحد المنازل واعتقل فلسطينيا بالمنطقة. وفي جنين تواصل قوات الاحتلال من 7 و20 عدوانها على مخيم المدينة الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 20 شخصا. إلى الآن بحران ترفضت فيها الناتج دول مجموعة السبع ضدها وتطالب هذه الدول بوقف سياساتها التخريبية في منطقة غرب آسيا. الأمين العام لحزب الله يتوعد الكيان الصهيوني برد قاسي في حال عدم انسحابه في الموعد المحدد من جنوب لبنان. الاحتلال يتنصر من التزامات بالفكور الإنساني حماس تروح بإيقاف صفقة التبادل.
Mbele ukurasa wa kwanza gazeti la Nipashe kina kichwa cha maneno askofu na familia wampa angalizo Tundu Lissu. Nipashe pia lina ripoti maalum inayoangazia tishio la taka la usalama na uchimi katika jiji la bwawa la Nyerere ndani ya Afrika
بعد الاستعراض ومساء أجل ساعة 12 تستمعون إلى برنامج دقائق العبر. أحلى الكلام يقدم لكم في 9:32 ومتابعوا مع حلقة جديدة من برنامج دقائق العبر. في العاشرة تماما موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. في العاشرة واثنتي عشرة دقيقة يقدم لكم برنامج عالم المرأة. وفي الساعة الحادية عشرة أيضا تتابعون نشرة خبرية. بعد متابعة الأخبار يعاد لكم برنامج حدث وحوار وذلك في الساعة الحادية عشر وعشر دقائق.
ليو كاتيكا
برنامج أولادنا أكبادنا يأتيكم في الحادي عشر واثنتي وخمسين دقيقة. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي ومدينة الرحمن وضواحيها في الثانية عشر وثمانية عشرة دقيقة. بعد الأذان الغيت هو تأتيكم برنامج آيات في الثانية عشر وفي الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة تستمعون إلى أتمنى لكم وقتا
هنا تقام صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، مع ذخيرة أخرى من ذخائر التراث الثقافي والأدبي الفارسي ومزيدا من العبر والدروس التربوية والأخلاقية استخلصناها لكم من تلك الذخائر لنقدمها لكم رائقة تسر أنظاركم وتشنف أسماعكم. نرجو منكم المتابعة. أعزائنا المستمعين، كتابنا هذا الأسبوع يحمل العنوان التالي: لطائف الطوائف، للكاتب الأديب فخر الدين علي صفر. ومعنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، نرحب به. أهلا بك أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين في هذا اللقاء عبر مساجين الحكمة وثمار الموعظة الحسنة من التراث الإيراني الإسلامي وعالمه.
طيب شكرا أستاذ. السؤال الأول هو حول شخصية الكاتب وحياته وعصره والبيئة التي عاش فيها. لو سمحت تفضل بنبذة عن هذه الشخصية، يعني فخر الدين علي صفي وكتابه طبعا لطائف الطوائف.
سوف نتحدث في البداية عن هذا الكاتب الأديب والمتصوف، اسمه الكامل هو فخر الدين علي بن حسين الواعظ الصفي الكاشفي السبزواني، وكان يتخلص في أشعاره بلقب صفي. وولد هذا الشاعر كما يدل على ذلك لقبه في مدينة سبزوار التي كانت قديما تعرف باسم بيها، ولكنه كان يعيش في مدينة هرات الواقع العام في أفغانستان. وكان هذا العارف والأديب والشاعر كان كأبيه من الوعاظ والمؤلفين والشعراء الرائعين في العالم. وكانت له نسبة مصاهرة مع سعدالدين بمعنى أن سعدالدين الكاظمي كان له بنتان تزوج أديبنا رفي من إحدى ابنتيه. وفيما تزوج الأديب الصوفي المعروف الرامي من الفتاة الأصمع. وأديبنا بدأ دراسته وتلقيه للعلم عند أبيه أولا، ثم انخرط في الطريقة الصوفية المعروفة بالنقشبندية وانشغل بالرياضة والزهد والسلوك في هذه الطريقة، وتولى خلافة هذه الطريقة من بعد أبيه، وانشغل بمهمة على عادة الصوفيين والعرفاء في ذلك الوقت، انشغل بالوعظ والتفكير حتى عهد الدولة الصفوية. وعندما هاجم الحزب مدينة هرات من خراسان شد صفي الرحال إلى مدينة أو إلى المنطقة التي كانت تعرف آنذاك بكردستان، وهي التي تعرف اليوم بجورجيا، من بلاد آسيا الوسطى، ودخل في بلاد الملك محمد سلطان، وألف كتابه الشهير المعروف باسم لطائف الطوائف باسم هذا الملك، أي الملك محمد سلطان.
طيب نشكر الأستاذ سعد الشحنان وسماع الإيران فصل قصير مع أهلا بك أستاذ، نرحب بك مرة أخرى في برنامج ذخائر العبر، ونرجو من حضرتكم أن تحدثنا الآن عن الكتاب نفسه، يعني لطائف الطوائف وأهمية وموضوعاته والأسلوب الذي اتبعه الكاتب في سرد حكاياته باختصار نفسه.
نعم إن شاء الله سأحاول ذلك، ولكن قبل أن نتحدث عن الكتاب أود أن أكمل الجوانب المتبقية من حياة هذا الأديب. قلنا أنه قام بتأليف كتاب لطائف الطوائف الذي نحن بصدده، وتوفي هذا الأديب في منطقة في مدينة جورجيا في ذلك الوقت طبعا، ونقلت جنازته إلى مدينة هرات ووري الثرى في هذه المدينة، وقيل حوله أنه كان مثل أبيه، قيل طبعا هذا الرأي ليس متحققا أنه كان على مذهب التشيع، ولكن الشيء الذي يستبعد ذلك هو أنه كان يؤمن بالطريقة النقشبندية. من آثار هذا الأديب رشحات عين الحياة في الترجمة لمشايخ الطريقة النقشبندية، والكتاب الذي نحن بصدده، وكتاب أنيس العارفين في النصائح والمواعظ، كتاب حرز الأمان من فتن الزمان في أسرار علم الحروف،
ولدي أيضا منظومة شعرية باسم محمود وأياز. وأما بالنسبة إلى كتابه المعروف لطائف الطوائف فهو عبارة عن مختارات من حكايات لطيفة وممتعة وشيقة وساخرة وفكاهية في بعض الأحيان كما سوف نلاحظ من خلال قراءة بعض هذه القصص. ألف هذا الأثر القيم بلغة سهلة وسلسة، ويعتبر هذا الكتاب من أهم الآثار الفكاهية التي كتبت باللغة الفارسية في القرن العاشر، وفي الحقيقة عبارة عن كتابات عن قصص وحكايات جمعها صفي الكاشفي، وجمعها من الحكايات التي وصلت إليه في عصره ونقلت بين الرواة بأشكال مختلفة.
طيب شكرا أستاذ. مستمعينا الأعزاء، نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيف البرنامج على تلك الأجوبة القيمة التي تفضل لك وزودنا من خلالها بالمعلومات النافعة حول الكاتب والكتاب. شكرا أستاذ.
نرجو أن نكون قد وفقنا إلى تقديم صورة جامعة وشاملة عن المؤلف والكتاب
إن شاء الله. أستاذ نستودعك الله، وعلى أمل لقائكم في حلقة أخرى من برنامج دقائق العبر إن شاء الله. مستمعينا الكرام، الآن ندعوكم إلى متابعة جولتنا عبر قصة بعض الحكاية الطريفة والممتعة اخترناها لكم من أجل صفحاتنا. الصابرين والشاكرين. كان لأحد الوجهاء زوجة جميلة رائعة الحسن، ولكنه كان على العكس من ذلك، ذا وجه قبيح ودمي. فقالت له الفتيان: أعلم علم اليقين أننا كلانا من أهل الجنة. وكيف عرفت ذلك؟ فأجابته قائلة: ذلك لأنك ترى وجهي الجميل فتشكر الله، وأنا أرى وجهي القبيح فأصبر وأحتسب ذلك عند الله. والصابرون والشاكرون كلاهما الطبيب الحائق. وكان هناك طبيب اعتاد ان يلقي بردائه على نفسه ويغطي وجهه كلما زاد مقام الامر، فساله الناس عن سبب ذلك فقال: انني لاستحي من الموتى بهذا المقطع، ذلك لان كل من امر به كان قد شرب من دوائه، وكل من انظر فيه مات بسبب دواء. ولذا لا آكل نواه، وقد وزغت في عمري بنواه. عليك اللعنة. يحكى أن أحد الأطفال كان يقرأ على الماء ويقرأ الطعام، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وكان الكريم. فغضب المعلم وصرخ قائلا: عليك وعلى والديك. فقال الطفل: توجد في هذا المصحف كلمة عليك، ولا توجد على والديك، فهل ألحقها بها؟ أحسنت أن
فطرتك تنادي بصفاء ما لا يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرامي، سامح وتعا يشكي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرامي، سامح وتعا يشكي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى للحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الراجع سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعني قلبك يصفو سامح أنت الراجع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى
أحلى الكلام
قال يحيى بن أكثم قاضي قضاة المأمون قال لي المأمون من تركت بالبصر فوصفت له مشايخ منه سليمان بن حرب وقلت له هو ثقة حافظ للحبل عاقل في نهاية السحر والصيام فأمر بحمله إليه فكتبت إليه في ذلك القدر فاتفق أن أدخلته إليه وفي المجلس ابن أبي دوار وطمامة وأمثالهم فكرهت أن يدخل مثله بحضرته فلما دخل سلم فأجابه المأمون ودعا له سليمان للعز والتوفيق فقال ابن أبي دوار يا أمير المؤمنين نسأل الشيخ عن مسألة فنظر إليه المؤمن نظرة تخييل له فقال سليمان يا أمير المؤمنين حدثنا حماد بن زيد قال رجل لابن شبر أسألك قال ابن شبر إن كانت مسألتك لا تضحك الجلوس ولا تزري بالمسؤول فسل وحدثنا وهيب بن خالد قال إياس بن معاوية من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمجيب أن يجيب فيها فإن كانت مسألته من غير هذا فليسأل إن كانت من هذا فالإنسان قال يحيى بن أكثم فهابوه فما نظر أحد منهم إليه حتى قام وولاه المأمون قضاء مكة فخرج إليه ويسعدني أن أستدين أحلى الكلام وأن السادة وسألني الأخ الكريم أحمد حمزة الخزاعي من مكة المكرمة صانع الله عن كل سوء أن من قال هذا المعنى الجليل حاسب زمانك في حال التصرف تجده أعطاك أضعاف الذي سلب فقد
بكل الأخ أحمد الفزاعي هذا المعنى الجميل الذي ذكرته هو لأبي الفضل البهاء زهير لمحمد لعلي ليحيى العتبي الملقب بهاء الدين الكاتب، وهو من فضلاء عصره وأحسنهم نظما ونثرا وخطفا ومن أكبرهم مرورا. وكانت ولادته بمكة المكرمة سنة 81 و500، ووفاته بالقاهرة سنة 56 و600 بمرض عظيم لم يكد أحد يسلم. وبيته المسؤول عنه ضمن أبيات هذا ترتيب: لا تحتب الدهر في خطب رماك به، إن استرد فقد من قال ما وهب، حاسب زمانك في حال تصرفه، تجده أعطاك أضعاف الذي سلب. والله قد جعل الأيام دائرة فلا ترى راحة تبقى ولا تعب، ورأس مالك وهي الروح قد سلمت، لا تأسفن لشيء بعدها تهب. ما كنت أول مفدوح بحادثة، كذا قضى الدهر لا بدعا ولا عجبا، ورب مال نما من بعد مرزئة، أما ترى الشمعة بعد الخط منتهبا. أنا ذا بين أيديكم في المقطع الأخير من أحلى الكلام، وأنتم في غاية السلام والأمن والسلام. وسألني الأخ العزيز نجيب الموسوي من لبنان، صرفه الله عن كل سوء، أن أعرفه قائل هذا البيت البديع: تجهم العيد وانهلت بوادره، وكنت أعرض منه البشرى ضحكا. قلت: هذا البيت أحد بيتين قالهما أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، أحد البلغاء الكبار، وهو صاحب التصانيف المليحة الفاحشة كالعمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعوده، وقد ولد بالمسيلة بالجزائر لمملوك رومي من موالي الأزد سنة 90 و300، وتوفي سنة 63 و400. وبيتاه المعنيان قالهما عندما غاب المعز بن باديس عن حضرته في عيد ماضي: تجهم العيد وانهلت بوادره، وكنت أعهد منه البشر والضحك، كأنه جاء يطوي الأرض من بعد شوقا إليك، فلما لم يجدك ذاك. أحبتي المستمعين الكرام، في هذا كنت الأحلى الكلام، وأسرد
بشير الجزائري في أحلى الكلام.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال. تتكلم معنا البرج. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون مؤلفهم. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة لأمعين، ولا خير في من لا يألف ولا مألفة. قال صلى الله عليه وآله: أقربكم من الغد في الموت أقربكم من الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكرى وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الناس الحكمة
فقم
ذاتها عن علي عليه السلام حسن في هذه الحكمة يتطرق علينا السلام كما هو المعلوم للجميع. سنة هو التمنى الزوار نعم المنزل والشعور بالضيق ورؤية هذا النور من الحساب سحرة يأتي من شخص شخص غريب ومحب
إن الحسد الذي ينشأ من الأصدقاء
الشفاء هو علامة على مرض أو ضعف في تلك السنة. فالصداقة والعلاقة لو كانت عن علم ووعي وإخلاص ومودة حقيقية لما كانت فيما بين الصديق وما بين الصديق، لأن الحسد إما أن يكون نتيجة العداوة والبغضاء والحقد لا يبقى مجال للحسد، وإما أن يكون نتيجة التعزز والترفع من أحد الصديقين. فعندما تكون نظرة كل منهما إلى البعض إن كلما يعزز مقام الصديق فهو معزز للآخر يرتفع وثالثا تكون حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه. فالصداقة لا ترضى بوجود حاجة مثل هذا بينهما. وإذا كان الحسد نتيجة ظهور الفضل والنعمة على أحد الشريكين هنا أيضا إذا كانت الصداقة حقيقية فمن المطلوب أن يعتبر الصديق أن كل نعمة وفضل حصل عليه صديقه فكأنه هو الذي حصل عليه، فلا فرق بينهما. يفرح والحسد حقا ينشأ من الحب والكبر شدة البغي وكثرة التفاؤل على العباد، لأن كل هذه الأمور لا يمكن أن تؤثر على المودة بنفسه. الإمام عليه السلام هنا يبين أن وجود الحسد بين الأصدقاء يعتبر مؤشرا سلبيا على المحبة. المحبة الحقيقية الصادقة تقتضي الفرح لفرح الصديق والحزن لحزنه وتمني الخير له دائما. أما إذا تسلل الحسد إلى العلاقة فهذا يعني أن هناك خلل في أساس هذه العلاقة، وأنها قد تكون مبنية على مصالح ومنافسة غير صحيحة بدلا من المحبة الخالصة. قد يفسر الحسد هنا بأنه ليس بالضرورة تمني زوال النعمة، بل قد يكون مجرد شعور بالغيرة أو المنافسة غير صحيحة. حتى هذا الشعور يعتبر سخنة في المواد. فهذه الحكمة تحث الإنسان على تطهير قلبه من الحسد تجاه أصدقائه، لأن الحسد يفسد العلاقات ويضعف الروابط الاجتماعية. وعليه السلام يؤكد على أهمية اختيار الأصدقاء الذين يتمنون الخير لبعضهم البعض، والابتعاد عن الأشخاص الذين يحملون في قلوبهم الحسد والغيرة. وقد ورد عن علي عليه السلام: لا يكون الصديق صديقا حتى ينفر أخاه في نسبته وغيبته ووفاته، أي أصعب الحالات والتي يفر منها المرء لما لهذه الحالات من تعب ومرارة، إلا إذا كان العمل خالصا لوجه الله في محبة السبيل. وإن موقع الصديق قد يكون في الإنسان أعظم من كل قريب، وقد يراه محرم أسراره الخاصة التي لا يضاف بها إلى أي قريب إلا إذا كان قريب صديقا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قد عظمت منزلة الصديق حتى أن الناس يستغيثون به ويدعون الله رب القريب الحميد. في حالة الشدة يوم القيامة نلاحظ أن الصديق يتجه نحو الصديق في الاستغاثة قبل الأم والأب والأخ وأي قريب آخر. وكذا عن الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها تنسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. ومن هذه الصفات أن تكون سريرته وعاملته كل واحد، أن يرى زينك زينة وشينك شينة، أن لا تغيره عليك ولاية ولا ما، أن لا يمنعك شيء أن تناله مقدرته، وهي فأن تجمع هذا الخصال أن لا يسلمك عنها، فإن هذه الحكمة من الإمام علي عليه السلام تعتبر حكمة بالغة بين خطورة الحسد على العلاقات وخاصة
طهران ترفض اتهامات دول مجموعة السبع ضدها وتطالب هذه الدول بوقف سياساتها التخريبية في منطقة غرب آسيا. الأمين العام لحزب الله يتوعد الكيان الصهيوني برد قاسي في حال عدم انسحابه بالموعد المحدد من جنوب لبنان. الاحتلال يتنصر من التزامات البروتوكول الإنساني وحماس تلوح بإيقاف صفقة التدخل. التفاصيل. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية